الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت، بايدن يتوعد بوتين، والرئيس الأوكراني يعلن حالة طوارئ. الرهان على الطبقة الحاكمة ضرب من الخيال، والجيش يؤكد جهوزيته للمؤازرة في استحقاق أيار. رياشي باض منه وانتخب ضده، ومصادر متابعة أمام تحالفات التيار صعوبات جمة. غانس محذر نصر الله قد يرد صاع صاعين. الأمين العام لحزب الله: المطالبون بال 1559 قلائل، وكلامهم لا يقدم ولا يؤخر، وجنبلاط مشروع المقاومة إلغائي. مقتل 3 جنود للنظام في غارات إسرائيلية على محيط دمشق. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. في الواقع كل المعطيات والمؤشرات تؤكد أن من يراهن على إنجازات أو تحقيق أي تقدم في الأشهر الأخيرة من العهد القوي وحكومته الحالية سيصاب بخيبة أمل كبيرة، لأن أماله ستصطدم بحقيقة مرة، وهي أن حس المسؤولية مفقود كليا لدى الطبقة السياسية الحاكمة الفاشلة، وإلا لكانت على الأقل عملت على تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطن الذي لا يأمل إلا بتغييرها كليا وقبعها من جذورها. وهذا الإنجاز الشعبي ممكن إذا عرف اللبناني أن زوال هذه الطبقة يتم شرعيا بورقة انتخابية تحمل الأسماء الصح إلى صندوقة الاقتراع في 15 أيار تيصح لبنان، وترجع تنتخبهم هن زيتون. البداية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
فقد ذكر مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن ضربات صاروخية استهدفت مراكز قيادة الجيش الأوكراني في كييف وخاركيف، في حين أفيد عن سماع يدوي انفجارات في كييف. ونشرت وكالة أنترفاكس الروسية أن قوات من أسطول البحر الأسود بدأت عملية إنزال في بحر آزوف وفي أوديسا. تزامنا ألغى مطار كييف كل الرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا، فيما سمعت صباحا صفارات الإنذار في كييف الذي دعا عميدها أو عمدتها المواطنين إلى البقاء في منازلهم على وقع إعلان الرئيس الأوكراني حال الطوارئ في البلاد وفرض الأحكام العرفية، مؤكدا أن روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا. الخارجية الأوكرانية لفتت بدورها إلى أن هدف الهجوم الروسي هو تدمير الدولة.
وفي حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل بالرئيس الأوكراني، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن فجرا أنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا، وأن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، مضيفا أن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.
وشدد على أن روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا التي دعاها إلى وضع السلاح، معتبرا أن توسع حلف الأطلسي أكثر واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول. بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، ومحذرا من أنه في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور. كما حذر بوتين من أن سلطات أوكرانيا ستتحمل مسؤولية أي إراقة للدماء، وقال أن أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا ستؤدي إلى نتائج لم يروها.
أضاف أن تحركاتنا دفاع عن النفس ضد تهديدات أكبر من المشاكل التي نعيشها حاليا، مؤكدا أنه يريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين الجدد بحسب تعبيره.
الرئيس الأمريكي جو بايدن توعد روسيا بأن العالم سيحاسبها بسبب هجومها على أوكرانيا، وقال في بيان إن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وندد الأمين العام لحلف الناتو بقوة بالهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا الذي يعرض عددا لا حصر له من الأرواح للخطر، وقال إن أعضاء الحلف سيلتقون للبحث في العدوان الروسي المتجدد.
دبلوماسيا، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا جديدا في شأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض عقد اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع اليوم لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
وفي جلسة نيويورك، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى موسكو.
فلو صدق أن عملية عسكرية تعد لها العدة. أود أن أقول من صميم قلبي الرئيس بوتين، أوقف قواتك عن هجوم أوكرانيا، أعطي للسلام فرصة، لقد مات الكثيرون.
وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو وصفت الوضع بأنه خطير للغاية في شرق أوكرانيا.
هو واضح، هو الكلفة الهائلة التي لا يمكن قبولها من معاناة بشرية ودمار نتيجة لتصعيد. شعب أوكرانيا يريد السلام، وأنا على يقين أن شعب روسيا يريد السلام. علينا ألا نألو جهدا لضمان سمو السلام.
المندوبة الأمريكية هاجمت القيادة الروسية بشدة وقالت
إن هجوم روسيا على أوكرانيا هو بمثابة هجوم على الأمم المتحدة وعلى كل دولة عضو حاضرة في هذه القاعة الليلة. إن مجلس الأمن مكلف ببت التهديدات المحدقة بالأمن والسلام الدوليين. إن روسيا تتجاوز ذلك بشكل كامل وهي تتصرف بمفردها، وهذا يقوض مؤسسة مجلس الأمن ويقوض كل من يشارك في هذه المؤسسة. إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وحلفائهما وشركائهما في العالم بأسره وكل موظفي الأمم المتحدة وشخصيات الأمم المتحدة وأعضاء المجلس، كلنا تضرع لروسيا لتنخرط في المباحثات الدبلوماسية، وروسيا لم تعرن أذانا صاغية. لا، بل بدل ذلك حملت روسيا شعبها وشعب أوكرانيا على شفير نزاع سيؤدي لمعاناة لا يمكن وصفها.
بدوره أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قمة طارئة لقادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعقد حضوريا اليوم في بروكسل للبحث في الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي واشنطن أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الفرصة لا تزال موجودة لتجنب عدوان روسي كبير، معربا عن اعتقاده بأن موسكو ستغزو أوكرانيا قبل انتهاء اليوم، ورأى أن كل شيء جاهز على ما يبدو كي تشرع روسيا في عدوان كبير على جارتها، مضيفا أنه لا يستطيع أن يحدد الزمان أو المكان على وجه الدقة. كما نفى بلينكن أن يكون التصعيد والتوتر في أوكرانيا علامة على فشل الدبلوماسية الأمريكية، مشددا على أن الأخيرة نجحت في توحيد أوروبا والعالم ضد العدوان الروسي.
فيما يتعلق بدونيتسك ولوغانس، ما يحدث يمكن أن يكون فاتحة لهجوم وشيك. أعتقد بأن هناك قوات روسية إضافية تتحرك إلى تلك المنطقة، ولا يمكننا تحديد القدرات العسكرية هناك. بوتين هو الذي يدرك التوقيت الزمني المتعلق بالغزو الوشيك للأراضي الأوكرانية، فهو يسعى جاهدا لتعزيز قدراته العسكرية هناك. القوات الروسية مستمرة في التجمع على الحدود وتضع نفسها في مرحلة متقدمة من الاستعداد للانخراط بعمل عسكري داخل الأراضي الأوكرانية.
من المقرر أن يصل المراقبون الأوروبيون للانتخابات النيابية المقررة في أيار إلى بيروت نهاية آذار، مع إعلان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة مراقبة الانتخابات جورجي هولفيني أن عديد البعثة المراقبة يبلغ 80 مراقبا وخبيرا سيتوزعون بين بيروت والمناطق، لافتا إلى أن بعضهم سيتولى تغطية عمليات تصويت المغتربين في عدد من دول الانتشار.
ومع تأكيد المؤسسة العسكرية جهوزيتها من اليوم لمواكبة العملية الانتخابية على الأرض في بيروت والمناطق من دون أدنى مخاوف أو تردد، فإنها نجحت في تحجيم تداعيات الأزمة من خلال سلسلة إجراءات متسارعة وفق معلومات موثوق فيها لصحيفة نداء الوطن.
أضافت أن المؤسسة العسكرية تمكنت من خلال إجراءاتها من لجم تأثيرات الأزمة السلبية على عديدها، سواء على المستوى الداخلي حيث سجلت اندفاع كبيرة من قبل الحريصين على الجيش ودوره كعمود فقري في بنية الدولة نحو القيام بمبادرات فردية لتقديم المساعدة له، أو على المستوى الخارجي عبر الجهود المكوكية التي قام بها قائد الجيش العماد جوزيف عون مع الدولة الصديقة أو مع الدول الصديقة، والتي لاقت ترجمات عملية سريعة مدت جسورا دورية من مساعدات عينية للمؤسسة العسكرية، بينما بدأ الدعم الأمريكي المالي لأفراد الجيش يسلك طريقه نحو التنفيذ.
فمن المرتقب أن يبت الكونغرس الموضوع في خلال أسبوع، وعلى خط موازن عملت قيادة الجيش على تحضير الأرضية القانونية اللازمة لتمرير المشروع في الأمم المتحدة تمهيدا للإسراع في تطبيقه وإدخاله حيز التنفيذ لكي يتم البدء بتسديد بدل شهري بالدولار للعسكريين علاوة على رواتبهم قبل موعد الانتخابات المقرر في 15 من أيار المقبل.
وفي اللقاءات الانتخابية مرشح القوات في المتن الشمالي ملحم الرياشي يقول باض منه وانتخب ضده. ريشار حرفوش.
نظم مركز قطاع برج حمود في حزب القوات اللبنانية لقاء مع مرشح القوات في المتن الشمالي ملحم رياشي الذي أكد أن القوات متمسكة بالسيادة معلنا أنه المرشح البطريركي للحياد.
هيدي منه مشروع جبناء، هيدا مشروع شجعان، وهيدا المشروع بحاجة لحياد ليقوم وليوقف على إجراء. من هون بقلكم من أرض برج حمود، من أرض المقاومة، من أرض بشير وسمير، أنا ملحم الرياشي مرشح القوات اللبنانية بالمتن، مرشح الحياد البطريركي بالمتن، وإيدي بإيدكم لننجح ب15 أيار ونبلش معركة جديدة ب16 أيار. إيدي بإيدكم لتعرفوا شغلة واحدة، كل اللي رح يقبضوا تيصوتوا رح ب16 أيار يقولوا يا ريت ما قبضنا ولا صوتنا.
وعن الرشوة الانتخابية علق الرياشي:
نحن اللي بدهم يقبضوا ما نقلهم شغلة واحدة، إذا مضطرين تقبضوا منهم قبضوا منهم وصوتوا معنا، تقبضوا منهم بتصوتوا، اوعى تعطوا تذكرتكم لحدا واوعى تعطوا هويتكم لحدا، كونوا مثلنا، مطرح ما منكون بتكون هويتنا بتشبهنا وما بتشبه حدا غيرنا. نحن أبناء هيدا التاريخ، أبناء هالمقاومة المتجذرة من 5000 سنة بأرض بتعيش صراعات ما بتنتهي ولكن أهلها صامدين فيها، حتى شبابنا اللي بيفلوا بيعرفوا أنه جذورهم هون.
أما رئيس قطاع برج حمود إيدي الحران فأعلن أن أعداد المقترعين للقوات في المنطقة إلى ازدياد.
قدرنا ننجح بقوة وقدرنا نحصد أكثر من 1000 صوت، ونحن هلأ نوعد الإياد السنة أنه رح يزيد العدد ورح ننجح أكثر وأكثر، لأنه عم نشتغل بقلب كبير بفرح وبثقة مع مرشح بيشبهنا والتواضع بيجمعنا، يلي بيزرع محبة ما بيحصد إلا النجاح. بدي أقول لقطاع برج حمود، أنتوا الشجرة المثمرة والقوات اللبنانية بستان مثمر، حاول البعض يزنروا بحقل من الألغام، بس نحن ما مشينا ولا منمشي بين النقط، نحن دعسنا الألغام وفجرناها وفلوا هني وبقيت القوات. موعدنا 16/5/2022 تنشرب سوا كاس النصر.
من شارع أرمينيا برج حمود، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
وفي ملف الانتخابات أيضا، كشفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية للتحالفات المرتقبة بين الأحزاب والقوى السياسية عن عقبات وعراقيل عديدة تعترض التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى تحالفات جديدة بينها بسبب رواسب الخلافات التي سادت العلاقات بين بعض هذه الأطراف في السنوات الماضية.
وأشارت عبر صحيفة اللواء إلى تعثر وفشل الجهود التي بذلها أكثر من طرف لتحقيق المصالحة وإرساء تحالف انتخابي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة في صغرتة والكورة والبترون حتى الساعة، رغم تدخل حزب الله فيها لرفض المردة إجراء هذا التحالف، ما استتبع أيضا رفضا مماثلا للحزب السوري القومي أيضا وانحيازه للتحالف مع المردة.
ولم يقتصر تعثر تحالف التيار مع المردة في هذه المناطق، بل ظهرت صعوبات في إجراء تحالفات التيار في عكار أيضا بسبب الخصومة بينه وبين أكثرية الناخبين المؤيدين لتيار المستقبل، ما استدعى عقد لقاء بين رئيس التيار جبران باسيل مع نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس في إحدى العواصم الأوروبية أحيط بالتكتم.
واستنادا إلى المصادر المذكورة، فإن البحث تناول إمكانية دعم مرشح التيار في عكار لتأمين فوزه بالانتخابات النيابية المقبلة. أضافت المصادر أن تحالفات التيار البرتقالي في جزين وصيدا تواجه صعوبات وتشكل مشكلة له بسبب وقوف مؤيدي تيار المستقبل ضده بالكامل، بينما يلاحظ أن رئيس المجلس نبيه بري حذر بالتحالف مع تيار باسيل حتى الآن.
وفيما رفض النائب أسامة سعد أيضا هذا الأمر نهائيا، تتجنب باقي القوى التحالف أو حتى التقارب مع التيار العوني للاستياء البالغ من ممارسات وسلوكيات رئيسه وبعض نوابه، وخصوصا النائب زياد أسود لمواقفه الاستفزازية المتواصلة.
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله من حسابات خاطئة فيما يخص إسرائيل، مضيفا أن الحساب قد يرد إلى الدولة اللبنانية الصاعصعين.
من ناحيته اعتبر نصر الله أنه إذا شنت إسرائيل حربا على لبنان وتطورت إلى كل المنطقة فسترى بأسنا، وقال إن موضوع الحرب مع لبنان بات يضرب له ألف حساب، وأدعو الله أن أصلي في القدس وآمل ذلك، وهذا الكيان الصهيوني مؤقت وذهب إلى زوال.
وقال أن منظمة حزب الله التي وصفها بالإرهابية تواصل التعاظم على حساب المواطنين اللبنانيين التعساء والعاطلين عن العمل والجائعين، وهؤلاء المواطنون العزل هم الذين يدفعون وسيواصلون دفع ثمن سياسة المنظمة الإرهابية، مؤكدا أن إسرائيل تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وستواصل تنفيذ ذلك برا وبحرا وجوا.
وبحسب نصر الله فأن المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى بكل أبعاد، ومنها القوى العسكرية والمادية والعتاد والعديد، وتدرك جيدا حجم المخاطر وستظل مستمرة بالتوسع، وأن جمهور المقاومة وبيئته أكبر من السابق أيضا، وهو أكبر جمهور في لبنان، ومن يطالبون بالقرار 15-59 اليوم قلائل، وكلامهم لا يقدم ولا يؤخر بحسب تعبيره.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط وصف في اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الدرزي مشروع المقاومة بالإلغائي.
الاستحقاق المقبل هو انتخابات، لا بأس، انتخابات هي انتخابات، لكن نحافظ على التنوع، نحافظ على وحدة الصف، لكن نعلم أن ما يسمى المقاومة يعني لو تبتدئ يعني مشروعها الإلغائي كان بالأساس مشروعها إلغائي ويتوضح في كل يوم ويستمر في كل يوم. سنختار الطرق السلمية، ولا مجال لنا إلا بالطرق السلمية والسياسية لمواجهة بدعمكم، ونحترم أيضا كما سبق وذكر نحترم التنوع.
ولاحقا زار جملاط يرافقه النائب تيمور رئيس ساقفة بيروت للموارنة بولس عبد الساتر بهدف تكريس العيش الواحد في الجبل، كما تطرق المجتمعون إلى الهواجس الاقتصادية والاجتماعية.
أكدت مصادر سياسية مطلعة أن ملف الكهرباء دونه إشكالات ولا يمكن اعتباره ملفا سالكا، أي أنه لم يجهز بعد لعرضه على مجلس الوزراء في ضوء تباين الوزراء وتسجيلهم نقاط متعددة، لا سيما في التعرفة وبناء المعامل وجدوى الخطط، مشيرة إلى أن الملف الكهربائي حضر في لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة ميشيل عون ونجيب ميقاتي في قصر بعبدة.
المصادر تخوفت من وصول الملف إلى مجلس الوزراء من دون أدنى توافق على بعض بنوده، ما قد ينعكس سلبا على استمرارية عمل المجلس، ولذلك قد يطرح أكثر من مقترح من بينها بت نقاط من الخطة وتأجيل البعض الآخر إلا إذا أصر وزير الطاقة عليها بالكامل.
وعن اجتماع بعبدة بين عون وميقاتي كتبت صحيفة الديار أنه في ظل إصرار رئيس الجمهورية على ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وإقالته وتعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي مكان اللواء عماد عثمان وتحميل سلامي الأزمة المالية ومسؤولية فشل حكمه، فقد أبلغ عون ميقاتي أنه لن يتراجع عن إقالة الحاكم ولن يعطي الرئيس بري ورقة إقالة المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار قبل قبول بري بإقالة سلامي وعثمان.
لكن المطلبين العونيين لن يتحققا مهما بلغت إجراءات عون، في وقت ذكرت معلومات الصحيفة أن رئيس الجمهورية أبدى استياءه من المماطلة في إقرار خطة الكهرباء والاعتراضات عليها من الثنائي الشعي الرافض أي زيادات على الفواتير قبل زيادة ساعات التغذية، وهذا ما دفع ميقاتي إلى درس خطة الكهرباء من قبل لجنة وزارية بدلا من مجلس الوزراء كي لا تنفجر الحكومة. كما أبلغ عون ميقاتي رفضه تعيين نائب لمدير عام أمن الدولة وهو من الطائفة الشيعية.
جدير ذكره أن وزير المال يوسف خليل وقع موازنة العام 2022 وأحالها إلى ميقاتي الذي وقعها بدوره على أن تحول إلى عون للتوقيع عليها قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
مجلس الوزراء في السرايا ينتهي إلى تشكيل لجنة لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة وترحيل دراسة الكهرباء إلى اليوم.
حضر ملف النفايات على طاولة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي برئاسة ميقاتي بعد أن بات الملف في خواتيمه، فقد أعد وزير البيئة ناصر ياسين خطة لكنس النفايات وجمعها وطمرها وعرضها على الوزراء ليوافق عليها. في مستهل الجلسة وبعد عرض خطة النفايات أشاد الرئيس ميقاتي بجهود قوى الأمن الداخلي، كما وقع على مشروع قانون الموازنة وأرسلها إلى رئيس الجمهورية ليوقعها بدوره. أما فيما يخص خطة الكهرباء فلم تناقش اليوم وأجلت ريثما يضع الوزير فياض التعديلات عليها.
بالنسبة للكهرباء، اللجنة الوزارية عقدت بالأمس اجتماعها، وستعقد أيضا اجتماع غدا بعد الظهر الساعة 4 في السرايا برئاسة دولة الرئيس، لأنه في أشياء وملاحظات أبداها عدد من الوزراء ودولة الرئيس، ووجه رسالة إلى وزير الطاقة حول بعض المواضيع، فطلب إلى وزير الطاقة بإعداد التعديل المناسب. نحن بدنا نشوف كلجنة بكرة بعد الظهر هذا الموضوع معه، على أمل إذا أقرت بكرة وكان الاتفاق تام حول كل عناصر هذه الخطة بعد إدخال التعديلات التي طلبتها اللجنة الوزارية، نحن مدعوون إلى جلسة قريبة جدا في مجلس الوزراء في قصب عبدة.
وزير التربية عباس الحلبي تلا مقررات الجلسة، مشيرا إلى أنه تم تعديل الرسوم على جواز السفر.
تمع إلى عرض لوزير البيئة حول الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات صلبة، وقرر المجلس الموافقة على الخطة وتكليف وزير البيئة إعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ورفعها إلى مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الأشغال العامة والعدل والداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، تعديل الرسوم المتوجبة على إصدار جواز السفر اللبناني، الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها في الانتخابات النيابية التي ستجري بعد أشهر قليل.
وتوجه الحلبي إلى أفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد، لأن ملفهم قيد الدرس. من السراي، ماريا موسى، لبنان الحر.
ذكرت صحيفة الأخبار أن جهاز الأمن العام أوقف قبل نحو 3 أشهر لبنانيا من شرق صيدا يشتبه في تعامله مع إسرائيل. وقالت مصادر أمنية أن المشتبه فيه على مستوى عال من الخطورة ومن المخضرمين في التجسس، موضحة أن الموقوف هو من آل عساف لا علاقة له بشبكة التجسس الأخيرة التي كشفتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وأكثر دسامة من كل الموقوفين أخيرا.
فعمله يتعدى جمع البيانات والمعلومات وتصوير مواقع وكتابة منشورات إلى التورط في شبكة اغتيالات وفي عمليات ذات طابع لوجستي وأمني خطير شارك فيها ضباط إسرائيليون تم تسهيل دخولهم إلى لبنان وتجولهم فيه وخروجهم منه بعد انتهاء مهماتهم.
وبحسب المصادر فإن المعطيات المتوفرة أبعد من مجرد شبهات، مشيرة إلى أن لدى المحقق في الأمن العام أدلة دامغة على مشاركة عساف في أعمال أمنية لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. ولكن المصادر أشارت إلى أنه لا يزال يمتنع عن الاعتراف بتورطه في العمالة، كاشفة أن هناك أدلة أيضا على تورط المشتبه فيه في اغتيال القياديين في حركة الجهاد الإسلامي الأخوين محمود ونضال المجذوب في تفجير في مدينة صيدا في 26 أيار 2006.
صحيا، سجل أعداد كورونا أمس 20 حالة وفاة و 3748 إصابة جديدة.
قتل 3 جنود تابعين لجيش النظام السوري مساء أمس في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في محيط دمشق. ونقلت وكالة أنباء سانا التابعة للنظام عن مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الشمال بحيرة طبرية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مضيفا أن الهجوم أدى إلى مقتل 3 جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.
في الأثناء وزعت مواقع إعلامية إسرائيلية نسخة من منشور ألقي فوق جنوب سوريا وجاء فيه تحذير مباشر من مغبة تسهيل عمليات يقوم بها قادة في حزب الله في الجولان، ومما جاء في المنشور إلى قادة وعناصر الجيش السوري: لن نرضى باستغلال جيشكم من قبل الحاج هاشم وابنه هاشم لجمع المعلومات الاستخباراتية بحيث يخدم ذلك مخطط حزب الله الإرهابي في الجنوب السوري.
أضاف المنشور أن جزءا منكم فقدوا كرامتهم لدعم الحاج جواد هاشم بالسماح له مرارا وتكرارا بخرق البنى التحتية التابعة للجيش السوري، مكلفا ذلك حياتهم وحياة عائلاتهم، مؤكدا أن التعامل مع الحزب والداخل ضمن مخططاته الإرهابية مستهدف.
الأمطار عائدة ولأيام، والتفاصيل مع الصفحة الأخيرة وسيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وبيبقى حتى مساء السبت. اليوم طاز غائم جزئيا الى غائم مع بدايه انخفاض بدرجات الحراره ورياح نشطه توصل احيانا لل 75 كيلومتر بالساعه مع تساقط امطار متفرقه بتكون غزيره ليل الخميس صباح الجمعه مترافقه ببرق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. ريحها بتكون متقلبه لضعيفه سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 30 و60%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد وتساقط لحبات البرد مع رياح نشطة توصل ل 70 كيلومتر بالساعة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. والسبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار محلية متفرقة وانفراجات واسعة بالنهار مع بداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. أما الأحد فطاز غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت. بايدن يتواعد بوتين والرئيس الأوكراني يعلن حالة طوارئ. الرهان على الطبقة الحاكمة ضرب من الخيال والجيش يؤكد جهوزيته للمؤازرة في استحقاق أيار. رياش يقبض منه وانتخب ضده ومصادر متابعة أمام تحالفات التيار صعوبات جمة. غانس محذرا نصر الله قد يرد صاع صاعين. الأمين العام لحزب الله المطالبون بال 1559 قلائل وكلامهم لا يقدم ولا يؤخر وجنبلاط مشروع المقاومة إلغائي. مقتل 3 جنود للنظام في غارات إسرائيلية على محيط دمشق. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.